بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى والذي تولى كبره؟ يعني الكذب الكبير عظم الموضوع الإفك وهو الكذب، ومعناه أنه خاض غيره لكن تولى جادة الأمر وأكبر الموضوع واستجاب له آخرون، هو عبد الله بن سلول. وسيأتي الحديث بتمامه في الذي يليه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة النور: باب: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
وهذه الآية إلى قوله إفك مبين يراد بها أبو أيوب وزوجه، فإنه قال لها يا يعني أم أيوب، قال لها هل كنت أنت فاعلة ذلك؟ قالت لا. فقال لعائشة خير منك. فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أي إذا كان هذا لم يحصل منا فإنه من أم المؤمنين من باب أولى أبعد.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث.
وهذا الجمع لا يقبل إلا من مثل الزهري، لأنه إذا قال إنسان حدثني فلان وفلان وفلان وكل حدثني طائفة من الحديث، فما يدرى ما الطائفة التي سمعها من هذا ومن هذا ومن هذا، أهذا سمع من هذا أم لا؟ لكن الزهري إمام، وسائر من ذكروا ممن سمع الحديث منهم أئمة كبار، وكلهم من فقهاء المدينة وأئمتها وحفاظها، فلهذا لم يقدح أحد في هذا الجمع في هذا السياق أن يقول وكل حدثني طائفة من الحديث، ولم يميز ولم يقل عروة حدثني بكذا وسعيد حدثني بكذا وعلقمة حدثني بكذا وعبيد الله حدثني بكذا، وإنما ساق ما سمعه منهم مساقا واحدا. قالوا هذا إنما يقبل من الحفاظ مثل الزهري ليس من كل أحد. نعم.
وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحافظ يقول قال الزهري كل حدثني بعض هذا الحديث، وقد جمعت لك كل الذي حدثوني. ولما ضم ابن إسحاق إلى رواية الزهري عن الأربعة روايته عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كلاهما عن عائشة، قال دخل حديث هؤلاء جميعا يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه، وكل كان ثقة وكل حدث عنها ما سمع. قال عياض: انتقدوا على الزهري ما صنعه من روايته لهذا الحديث ملفقا عن هؤلاء الأربعة، وقالوا كان ينبغي له أن يفرد حديث كل واحد منهم عن الآخر. فلان حدثني كذا وفلان سمعت منه كذا، انتهى. قال الحافظ: وقد تتبعت طرقه فوجدته من روايات عروة على انفراده، ومن روايات علقمة على بن وقاص على انفراده، وفي سياق كل منهما مخالفات ونقص وبعض زيادة لما في سياق الزهري عن الأربعة. فأما رواية عروة فأخرجها المصنف وساقها، وجمع الحافظ رواية كل واحد على حدة فأفردها وأبانها وأنها روايته كذا. نعم.
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه.
وقوله أقرع بين النساء: كان رسول الله إذا أراد أن يخرج، زاد معمر يخرج سفرا، هي زيادة لا بد منها لأن معنى يخرج للسفر، أي لا سفر، يخرج سفرا منصوب على نزع الخافض. أقرع بين أزواجه فيه مشروعية القرعة، والرد على من منع منها، وبيان أنها نزل جاء بها القرآن والسنة. فإذا أقرع بين نسائه فخرجت واحدة منهن معه في السفر فإنه لا يلزمه القسمة للباقيات إذا رجع، لأنها يعني خرجت بالقرعة. أما إذا انتقى واحدة فخرج بها بغير قرعة فإنه يلزمه مرة ثانية أن يعدل، إما أن يعدها أن يخرج بها خرجة كتلك، أو يقسم لها إذا رجع ويعطيها أيامها التي استغلتها التي سافرت معه بمفردها. فهذا القرعة فيها مخرج من القسمة إذا رجع، لأنها كانت بقرعة بسهم، وكانت خرج سهمها في تلك الغزوة وحدها. جاء في بعض طرق الضعاف أنها جاء أيضا خرجت معها أم سلمة، لكنها من طريق الواقد لا يعتمد عليها. نعم، يعد من قولها: حدثني عروة أن هشام.
وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، الذي حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا.
وهذا يدل أن القرعة عدل، إذا حصلت قرعة فوقعت لك أنها عدل، الله اختار له ذلك. قالت عائشة
رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، جاء كذا عند ابن إسحاق في روايته، جاءت أنها غزوة بني المصطلق، وعند البزار عن أبي هريرة: فأصابت عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق.
فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما نزل الحجاب.
الحجاب معنى نزلت آية الحجاب وفرض الحجاب، بعدما أمر الله بأن تحتجب المرأة لا يراها أحد لا في سفر ولا في حضر، تغطي وجهها وبدنها حتى لا تعرف، هذا هو الحجاب. والحجاب في البيوت أنها لا تظهر أمام الناظرين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن وراء حجاب، أي من وراء الستر، وإذا كان خارج تكون مستورة البدن والوجه جميعا، هذا هو الحجاب. أما ما يفعل بعض الناس تغطي بدنها وتغطي وجهها، تعمل دويرة على وجهها كذا بالغطاء ويبقى وجهها بارز والأنف بارز والجبهة والعينان وكذا، هذا كله ما حجب، ما احتجبت لأنها ما زالت تعرف. وكذا أيضا ما يسمى بالبرقع، تغطي الفم وشيء من الأنف وبقية العيون، ما هو حجاب. الحجاب تغطية الوجه وما وهكذا من الرأس إلى أسفل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا هو.
قالت فأنا أحمل في هودجي وأنزل في وأنزل فيه فسر.
الهودج بفتح الهاء والدال يعني نحمل، له قبة تشتر بالثياب ويوضع على ظهر البعير، تركب عليه المرأة مشتورة، مشتورة بتلك الثياب المغطاة، فتمشي المرأة وهي كأنها في خيمة مصغرة فوق ظهر البعير. وهذه عهدناها نحن في العروسات، ما كان يأتي بالعروسات على سيارات ولا شيء، أدركنا أن المرأة تركب على هودج على جمل، وأنهم يجعلون ذاك الجمل يعني من هنا غطاء من هنا غطاء من خلفها، وتبقى مستورة فيه يعني ألبسة مزخرفة سمى هودج يعني خاصة للعروسة. وهكذا أيضا للمرأة المسافرة في حج، للمرأة المسافرة هذا كان في الزمن الجاهلية والإسلام، المرأة إذا سافرت يجعل لها هودج حيث ستر خيمة مصغرة عليها، يعني مثل تلك الخيمة المصغرة التي فوق الشيول مثلا عليها من هنا ومن هنا، لا تلك حديد وتلك الباس مجرد ما تغطي من الشمس وتستر من هنا ومن هنا. نعم.
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع.
هذا العقد استعارته من أختها أسماء ونسب إليها باعتبارها تحمله، فقد عليها. وأما هو فإنه لأختها أسماء زوجة الزبير، أختها لأبيها اسماء بنت أبي بكر الصديق. فقالت أحمل فيها ونزل فيها، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله من غزوته تلك وقفل، أي رجع، القفول الرجوع، قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودنونا من المدينة قافلين. هذا الحادث كان قريب المدينة، أراد الله أن يكون بالقرب. آذن ليلة بالرحيل يعني أمرهم أن يرتحلوا في الليل، وفي خلال ذلك يعني كانت قد مشت لحاجتها، أراد الله عز وجل أنها تمشي لحاجتها، دعتها الحاجة لذلك الموضع، فرجعت وإذا الناس قد رحلوا. نعم.
فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي.
وهذا يدل على القدر، هذا من أدلة القدر، قدر الله عليها أن يفقد عقدها، وقدر الله عليها أنها تخرج تلتمسه. عقد هذا معناه أنه الحرص عليها على هذا المال، وقدر الله أنهم يرتحلون، وهذه غير الحادثة التي احتبسوا على عقدها والنبي صلى الله عليه وسلم احتبس يلتمس، غير هذا، غير آية التيمم، غير تلك الحادثة، أنها تلتمس عقدها وأنهم يذهبون. جاء الناس يرون الهودج مغطى ويظنونها فيه، يظنون في الهودج، حملوا الهودج ووضعوها للجمل، هي امرأة خفيفة ما يشعرون كما سيأتي يمكن، فما كان يشعر مثلا بالثقل لكثرة الأكل والسمن، لا ما فيش من هذا. فلهذا ما شعروا أنها فيه أو ليست فيه. وكلف النبي كان يكلف النبي صلى الله عليه وسلم من يحمل الهودج وضعوه الجمل مستورة فيه ما حجرها. فلما قضيت شأني نعم
فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي.
وقيل أنه من جزع أظفار أي من صناعة ذلك البلد يعني بلد باليمن جزع أظفار فهي مدينة باليمن. قال قلت لكنها في أكثر روايات أصحاب الزهري رواية حتى في رواية صالح بن أبي الأخضر عند الطبراني جزع الأظافير فأما أظفار فتح الضاء المعجمة ثم فبعدها أراء مبنية الكسر فهي مدينة باليمن جبل اليمن وقيل جبل وقيل سميت به المدينة وهي في أقصى اليمن إلى جهة الهند. الحاصل أنه عقد مصنوع من ذلك البلد نعم يزعم صنع في ذلك جزع أظفار وعقد عندها نفيس.
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه.
يجوز يحسبون ويحسبون نعم ها.
وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم
لم يثقلهن اللحم معنى أن السمن هو اللحم فإذا امتلأ الإنسان اللحم صار ثقيلا بكثرة اللحم بسبب المأكولات بسبب الحلويات خاصة في الأزمنة تبه من الحلويات فإنها من سبب السمنة بسبب الدسومات والنشويات. لكن من أسباب السمنة كثيرا يعني ماذا الحلويات هذه سمنة فاشلة التي هي من الحلويات والدسومات كذا فيمتلئ البطن بالشحم ويمتلئ الجسم باللحم بغير نشاط إذا كان من أساس الحلويات ومن أساس النشويات كالرز وتجدها تنتفخ هذه الأمكنة وهذه الأمكنة وهكذا الثدي من هنا والثدي يتدلى من هنا وتمتلئ كل أسبابها الرز. حتى الخبز هذا الأسمر لا تظن أنه ما يسمن يسمن لكنه دون غيره دون ذلك الأبيض وإلا كل النعمة يأكلها الإنسان تؤدي إلى راحته وسمنته نعم.
وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا.
لأنها النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمرها 18 مات هي شابة هي في شبابها مات أن تزوجها وهي بنت دخل بها وهي بنت 90 ومات عنها وهي بنت 18 فمعناها حديثة السن في تلك المرحلة. وحتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تزال حديثة السن نعم.
وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم.
وهذا يعني من الفطنة أن المفقود إذا فقد لا يتوه. المرأة مثلا في الحج وكذا ترجع إلى المكان الذي فقدت فيه وضاع انفلتت من وليها أو زوجها فيه فتنتظر فيه. فمن فطنتها أنها رجعت في الموطن الذي كانت فيه حتى إذا رجعوا يعرفون مكانها. أما لو ذهبت تتوه ربما ذهبت إلى مثلا بعض الأمكنة وبعض الشعاب تخطفتها يعني بعض الطرق ما وجدوها فتضيع عليهم. لكن تلك الجادة التي إذا رجعوا وجدوها في نفس الجادة والطريق نعم نعم.
فأممت منزل الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي
سيفقدونني
وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزل غلبتني عيني فنمت وكان
هذا يدل على الأمانة وعدم الانزعاج وعدم شدة القلق، وهي في هذا السن جعل الله لها طمأنينة، حتى من الطمأنينة ومع حدوث الصلاة نامت ما شعرت بالقلق ما شعرت بكذا، مع أنها في سفر وفي طريق ومخاوف، طريق مفرد الإنسان مفرده مخاوف. نعم نكتفي بهذا، فنمت حتى يأتي ما يليه إن شاء الله. إلهنا بارك الله فيكم.